المقصود بالعبادة يقول مثل في العبادة معنى ما يشتغل فيه أفضل تقرب أي العبادة بالمعنى الأخر لا مطلق ما يتأتى في الأفضل والصفة في أفضل من روح الفرق في المقيم هناك أمور لا يشتغل فيها قد التقرب لكن صحة وكيانة عشان تتقرب لكنا إلى الله تعالى حتى الأكل حتى المشي لا يشتغل فيها التقرب لكن يمكن الإنسان أن يأتي بها على محن قرب وعبادي هناك أمور لا يشتغل في التقرب فيها التقرب لا تقع صحيحة وهذا هو المقصود يعني المقصود بالعبادة العبادة التي يشترك فيها قلب التقرب ولذا لا يشمل النزاع مثل غسل الثوب يقول المصنف لأن غسل الثوب ويمكن أن يقع على وجه العبادة واضح لا إشكال أن النهي عنه لا يوجد ماذا لا يوجد عقده لكن لا إشكال أن النهي عنه لا يوجد فسادا غسل الثوب وإن كان يمكن أن يقع على وجه قربي لكنه ليس داخلا في محل النزاع لا إشكال أن النهي عنه لا يوجد فسادا بمعنى أن الأثر الذي يترتب على غسل الثوب لا يفرق فيه من أن يكون الغسل محرم في الغسل بالمغسول أو شنو أو غير محرم في الغسل بالماء المضاع الأثر هو طهارة الثوب طهارة الثوب شيء يترتب على غسل الثوب مطلقا واضح إذن لا معنى لأن يقال أن النهي عن غسل الثوب في الماء المغسول موجب شنو في الفساد وعدم ترتب الأثر الأثر يترتب طبعا إذن المقصود في المقام من العبادة هي العبادة بالمعنى الأخص وما يشترك فيه أفضل أفضل أي نقطة النقطة الثانية أن المقصود بالعبادة ما هو يعني ما يكون متعلقا للأمر فعلا أو لا طبعا لا يمكن أن نقول أن المقصود بالعبادة التي يتعلق بها النهي هي ما تكون متعلقة شنو للأمر فعلا هذا يجب من اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد وبعد حتى ما ذكرناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هنا ما ينفعنا لأن ما كان عندنا تعبد عن عوين يتعلق بها الأمر في أحد بها الأمر والثاني النهي بينما هنا ما عندنا تعبد عن عوين فالمحالية تكون واضحة جدا نفس العبادة نهى عنها الشارع وأمر بها الشارع إذن ما هو المقصود بالعبادة التي يتعلق بها النهي إذا لم يكن المقصود بالعبادة ما يتعلق بها الأمر فعلا إذا ما هو المقصود بها المصنف يقول أن المراد بالعبادة التي يتعلق بها النهي في المقام والتي نبحث عن صحتها وعدم صحتها المراد أحد أمرين ومجموع أمرين الأول أن يراد بها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر وإن لم تكن هذه الطبيعة بما هي مأمور بها شاملة لهذه العبادة المنهية عنها أن يتعلق الأمر بعبادة ما معنى أنها هذه عبادة الحرم من النهي تعلق بها معنى أنها عبادة يعني طبيعتها تعلق بها وإن كان هذه الطبيعة بما هي مأمور بها لا تعود شاملة لهذا الفرد المنهي عنه هذا هو المقصود بالعبادة مثلا إذا نهى عن الصلاة في الحمام ما معنى الصلاة في الحمام التي نهى عن الشارع يعني ما كانت طبيعتها شنو عبادة ما كانت طبيعتها متعلقة إلا للأمر طبيعة الصلاة متعلقة للأمر وإن كان المأمور به في الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لا تشمل هذا الفعل، معناها اجتمع الأمر والنهي في شيء واضح، لكن الطبيعة بما هي شاملة المال لهذا الفعل. هذا المقصود من العبادة التي يتعلق بها النهي، إما هذا المراد، وإما أن نقول بأن العبادة التي ينهى عنها يعني ما كان من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها شنو؟ لا قضية لولائية، الصلاة في الحمام لولا النهي الشرعي لو تعلق بها الأمر ولم يتعلق بها النهي لكانت مشروطة بماذا؟ تحذر واضح. كل شيء من هذا القبيل، كل عبادة من شأنها أن تكون عبادة تحت طبعها الأولي هي تكون عبادة يعني مشروطة بقصد التقرب. هذه العبادة بمعنى أن الشيء اللي من شأنه أن يكون عبادة أنه إذا وقع يقع على شكل عبادي، وأنه إذا أمر به الشارع يأمر به مع قصد القربة، هذا إذا تعلق به النهي فهل يدل النهي على فساده أو شنو أو لا. واضح هذا. بعد ذلك يقول المصنف أن النهي يكون على أنحاء، تارة يتعلق بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض، وأخرى يتعلق بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سور العزائم في أثناء الصلاة، وثالثا يتعلق بشرط العبادة مو بجزئها كالنهي عن الصلاة في اللباس المغصوب أو اللباس المتنجس، النهي عن شرط العبادة. ورابع يتعلق بوصف ملازم للعبادة، لا هو جزء ولا هو شرط وإنما وصف ملازم للعبادة أو ملازم لجزء العبادة كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخبات أو النهي عن الإخبات بالقراءة في موضع الجهر، النهي عن الجهر في موضع الإخبات نهي عن وصف لازم علما بجزء العبادة وعبر ليس جزءا من العبادة ولا شرطا، أمر الوصف لازم جزء العبادة. الأنحاء أربعة لولي مصنعها. الكلام يقع في أن النهي يقتضي القتال في كل هذه الأنحاء لا، المصنع يقول الصحيح هو أن النهي في كل هذه الأنحاء سواء كان نهيا عن أصل العبادة أو نهيا عن جزء العبادة أو نهيا عن شرط العبادة أو نهيا عن وصف ملازم للعبادة أو لجزء العبادة، هذا يقتضي المسار. بل المصنف يقول أنه لا يفرق في ذلك بين النهي التحريمي والنهي شنو فيه الكراهة، كل ذلك يوجب المسار. ودليل على ذلك هو ما تقدم من الإخباران من أنه يستحيل التقرب بيش بالمضاعفين، والنهي دائما يكشف عن شنو عن المضاعفية المضاعفية سواء كان النهي التحريمية أو كان النهي شنو تنزيهية، كل منهما يشفى عن المضاعفية والمضاعفية. هذا الأمر من الراتب المبعدية والمضورية تختلف شدة وشنو وضعفا من على كل التقدير الشيء مبعد عن المولى، ومع كون الشيء المنهي عنه مبعد عن المولى كيف يعقل الاتيان به على وجه شنو لا يتأتى من المكلف قبض القرض المعتبر في تلك العبادة بحسب الظاهر، وإذا لم يتأتى قد القرب فالعبادة لو جاء بها المكلف تقع شنو باطلة، يعني شنو باطلة يعني لا يجتدى بها في مقام الامتثال. الفعل، بل لابد من شنو؟ من الإعادة
أو
القضاء. هذا دليل مصدق،
هذا الدليل واضح انه لا يفرق فيه
بين النهي عن اصل العبادة وعن جزء العبادة، لانه كما يستحيل التقرب بالمبعد كذلك يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد. واضح، سواء كان ما يشتمل على شرطا او جزءا او غير ذلك. هذه العبادة التي ينهى الشارع عن وصف خاص فيها او وصف خاص في جزئها، هذا معنى ان مثل العجائبها هي مبعدة المعروضة للمولاه، مع كونها مبعدة كيف يأتي بها على ذلك الوصف الخاص بعنوان شنو؟ التقرب بالمولاه. رميت على هذا هو ذلك. بعضهم استدل على الفساد في المقام بدعوى على الفساد في الجزء والشارع من فئة العبادة، النهي عن جزء العبادة وشرط العبادة، استدل بدعوى أن النهي عن الجزء يسري إلى شنو؟ إلى ذات العبادة. الشارع إذا نهى عن جزء العبادة هذا النهي يسري من جزء العبادة إلى شنو؟ إلى أصل العبادة وكذلك عن شرطها، وهذا السريان إذا كان سيوجد فساد العبادة، لأنه يختار أن النهي عن أصل العبادة موجب علما في الفساد، لكن يعتبر أن النهي عن الجزء قد واقف في الثبوت كما يقول الواقف في العروض، بمعنى أنه يوجد ثبوت النهي علما بأصل العبادة أو يوجد عروض النهي عن أصل العبادة. الواقف في الثبوت واقف الحرص كان صنف يكون الانطلاحات الفسية المقصود بها هو أن يكون الشيء واسطة وسبب لثبوت شيء لشيء حقيقة يسمى واسطة الثبوت، ومرة يكون واسطة وسبب لثبوت شيء لشيء مجازان ومسامحتان يسموه شنو؟ يسموه واسطة في العروض. يقولون أن الجريان الماء يعتبر واسطة في العروض، واسطة في عروض الجريان علما بالميزان. واضح، لولا الماء الجاري في الميزاب لا يصح نسبة الجريان علما بالميزاب، إنما يقال جرى ميزاب، وهذه النسبة وثبوت الجريان الميزاب واضح أنه نسبة شنو؟ مجازية، فيكون الماء يعتبر واسطة شنو؟ في العروض، لأنه يكون واسطة لثبوت الشيء للشيء مجازان ومسامحتان مو حقيقة. واسطة في الثبوت لا، واللي يكون سبب لثبوت شيء نشأ حقيقة، من قبيل النار اللي يكون سبب مثلا لثبوت الحرارة الماء للماء مثلا، واضح أنها تكون واسطة في الثبوت، يعني واسطة لثبوت الحرارة وثبوت ثبوت الحرارة للماء حقيقة واقعا مو مجازا. هذا النهي المتعلق بالجزء أو بالشر اعتبره واسطة، إما في ثبوت النهي لأصل العبادة أو في عروض النهي لأصل العبادة. واضح، إذا واسطة في الثبوت معناه أن النهي واقعان يعرض علينا على ذات العبادة لكن بسبب النهي عن جزئها وشرطها، وإذا واسطة في العروض معناه أن نسبة النهي إلى أصل العبادة تكون نسبة هذا فدويج. بعضهم حاول أن يثبت الفساد في النهي عن الجزء والشر ببرهان آخر، وهو أن النهي عن جزء العبادة يستلزم فساد جزء العبادة، وإذا فسد جزء العبادة يفسد شنو؟ أصل العبادة. النهي عن شرط العبادة هو لا إشكال يوجب فساد شرط العبادة، نفس الشرط يوجب فساده، وإذا فسد الشرط يستلزم فساد شنو؟ المشروط وهو أصل العبادة. مصنف يقول إحنا ما نحتاج إلى كل هذه الأمور بعد ما بيناه من الدليل، هاي الأمور مضافة إلى أنه موضع تأمل ما نحتاجها، لأنه بمجرد أن نثبت أن النهي يقتضي المبعدية والمغروضية للمولى والمتكلم فحينئذ يكون استحالة التقرب بذلك الشيء. والمفروض أننا نتكلم عن شيء يشترط فيه قصد القربى، لو أردنا الاكتفاء به معنى أنه لا بد أن لا نكتفي به لأنه لا يتأتى فيه قصد التقرب. طب هذا البيان لا يفرق فيه بين النهي، هذا كل المصنف يقول في النهي النفسي، وأما النهي الغيري هل يتم فيه هذا البيان أو لا؟ النهي حينما يتعلق بالعبادة لكن لا لأجل مفسدة فيها، وإنما لأجل شنو؟ لكن في الغير، هذا معنى النهي الغيري. موشي حينما مثلا ينهى عن شراء شيء لأجل أن لا يقع المكلف في الحرام، لأنه المولى يدري بأن المكلف إذا اشترى هذا الشيء يقع في الحرام، ينهى عن شراء هذا الشيء لا لأجل مفسدة في ذلك الشيء وإنما لأجل الغير. مثال آخر هو النهي عن المشتبهات، لأجل ماذا؟ لأجل عدم الوقوع في الحرام. إن لله حمى في الروايات وارد، فمن دخل في الحمى عصى الله مضمون الروايات، ومن حاوى حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. المشتبهات الرواية تقول حمى الله، هذا ليرتكب المشتبهات ويكون حول الحمى وفي ارتكاب المشتبهات هذا أوشك أن يقع في ماذا؟ في حمى الله، يعني في المحرمات. واضح هذا أن الإنسان الذي لا يبالي بارتكاب المشتبهات ويرتكبها هذا يكون أقرب إلى ارتكاب الحرام من ذاك الشخص الذي يحتاج حتى عن المشتبهات وحتى عن المحتملات. الشخص الذي يترك الشيء لاحتمال أنه حرام، هذا واضح أنه أقدر على ترك الحرام من الشخص الذي يرتكب المشتبه ويأتي بالمشكوك يكون ذاك أقدر. إذن الشارع يقول اترك الشيء المشتبه لكن مو لأجل مفسدة في المشتبه، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل عدم ارتكاب مفسدة الحرام الواقعية المعلومة الفرمان. هذا يسمونه غيري، يعني ينهى عن شيء لكن لا لمفسدة فيه وإنما لأجل لكن في غيره. خب هذا النهي يقتضي الفساد أو لا؟ مصنف يقول بأن المحقق النائيني ذهب إلى لا بدعوى أن أكو فرق بين النهي النفسي والغيري. النهي النفسي يقول المحقق النائيني يكشف عن مفسدة المتعلق من شيء، إذا كشفنا عن مفسدة حينئذ لا يقع صحيحا، لأنه لا أمر يصحح تلك العبادة بفرض تعلق النهي بها، ولا أكو عنوان مصلحة ذاتية ورجحان ذاتي حتى شنو حتى نكتفي به في تصحيح العبادة. ليش؟ لأن النهي كشفنا عن شنو؟ عن مفسدة ذاتية. وأما النهي الغير حيث أنه لا يكشف عن مفسدة ذاتية في الفاعل فيبقى الفعل على ما هو عليه من المصلحة، وحينئذ لا مانع من الاتيان به بدافع تلك المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي، وإن كان منع عن مثال النهي الغيري، وإن كان ما مأمور به لأن طريق تصحيح العبادة ليس هو الأمر كما تقدم بل يكره رجحانا ذاتي. والنهي الغيري ما يكشف ما يكون دليل على عدم الرجحان بخلاف النهي نفسه، واضح هذا. مصنف يقول بأن هذا المطلب احنا ناقشناه سابقا، قلنا بأن التقرب والابتعاد عن المولى لا يدور مدار المصلحة الذاتية والمفسدة الذاتية، التدور إذا أكو مصلحة ذاتية فيمكن التقرب، وإذا ماكو مصلحة ذاتية فلا يمكن الشنو لا يدوران مدار ذاتي، وإنما يدوران مدار أن الفعل مبعد عن المولى أو شنو الله أعلم، يدوران مدار ذلك مو مدار أن هذا فيه مصلحة ذاتية أو لا، من الممكن أن يكون الشيء فيه مصلحة تامة لكن مع ذلك ينهى عن الشارع ويكون مبعد عن الشارع ومعه لا يتأذر. المدار في التقرب عن أن هذا يحبه المولى يريده المولى يمكن التقرب به إليه، أو لا لا يحبه لا يريده فلا يمكن التقرب به إليه، هذا ما يدور مدار المصلحة الذاتية والمصلحة الذاتية، كل ما يدور أن هذا يحب المولى أو يحب، ولا إشكال أن النهي حتى النهي الغير يكشف عن شنو عن مبعدية الفعل عن المولى وعن مبغوضية الفعل عن المولى، بل صحيح أن هذه المبغوضية مو ناشئة من النفس الذاتية وإنما ناشئة من ملاك في الغير، لكن بالنتيجة الشارع يبغض هذا الفعل وهذا الفعل يبعدني عنه، إذن كيف يعقد التقرب به إلى، إذن لا فرق بين النهي النفسي والنهي الغيري في إثبات الفساد، كما لا فرق بين النهي التحريمي والنهي الكراهي، وإن كان يختلف عن شدتنا ولا في التالي كل منهما يكشف عن شنو عن مبغوضية الفعل وعن مبغوضية. هذا كله إذا كان النهي عن العبادة وعجز العبادة وقص العبادة نهي تكليفي كما هو في الأمرين المتنمرين. الفقهاء لاحظوا أن بعض النواهي عن العبادات نواهي أرشادية مو تكليفية، ليس فيها تكليف، ولذا مخالفة لا تجوز تذكار العقاب، وإنما هي نواهي أرشادية. من قبيل النهي بداعي بيان أبدية الثواب، من قبيل النهي بداعي بيان مدعية الشيء، من قبيل النهي عن لبس الجلد غير مأخوذ اللعنة يا الناس، لا تصلي فيما لا يقلق، نهي هذا مو معنى أنه لا صلى فيما لا يقول نحن لا يقول حرام نغشب صلاة ربنا، يعني النهي شخص به يصدي الإرشاد على أن اللبس جلد غير مأكول اللحم مانع أحد شنو صلاة، النهي بداعي أقلية الثواب بيان أن أنا أقل ثوابا، من قبيل النواهي التنزيهية، النواهي التنزيهية فيها هذه الخصوصية نهي كراهتي، من قبيل النهي عن صلاة الحمام، المصنف شي يقول أن هذا النهي شكله غير فساد، لكن فقهيا يلتزم بأنه إذا وعى صلى في الحمام فلا تضعف له، شلون يمكن الجمع بينهم؟ مو فقط المصنف، حتى غير المصنف من يلتزم بأن النهي التنزيه أيضا يوجب الفساد، كيف يلتزم فقهيا بصحة الصلاة؟ جماعة قالوا هنا لأجل الصحابة، يعني ايش قالوا؟ قالوا أن الأصل النهي عن الصلاة الحمام مو نهي تكليفي، وإحنا كلامنا في النهي التكليفي، وإنما هو إرشاد، إرشاد علما، قالوا إرشاد إلى بيان أقلية. الشارع من يريد ينهاك بما هو مولى عن أن تصلي في الحمام نهيا كراهتيا تنزيهيا، كما ينهى مثلا واضح، كما ينهى عن المكروهات الأخرى لا، وإنما لا تصلي في الحمام بمعنى أني أرشدك إلى أن هذا الفرق من الصلاة أقل ثوابا من بقية الأفراد وأرشاد إلى أقلية الثواب. مثل هذا النهي واضح أنه لا يقتضي الفساد عند الكل، ليس تكليفيا، والسر عند المصنف واضح، لان النهي في السر والنهي اللي يكشف عن مفروضية وعادية، والنهي الارشادي لا يكشف عن مفروضية. واضح هذا من بيع ارشاد، لان هذا اقل فضل. اذا ما كان يكشف عن مفروضية لا يكون ولذا نزل كل النواهي في باب العبادات المكروهة التي ثبت بالدليل انه يصح تصح لو جاء بها المكلف لها على النهي على النهي على الارشاد ابتداعي بيان شنو اقليه بل المصنف وغير المصنف يقولون بانه اذا ما ثبت صحه الصلاح من نفسه بحث الظاهر وهو شنو انت من فتواي البيت ببطلان الصلاه. اذا ما قد اجماع مثلا على صحه الصلاه في الحمام يلتزم بالقواعد وهو شنو المكلف لو صلى في الحمام تبطل صلاته. واضح. لكن إذا ثبت أو قام الإجماع على أن الصلاة في الحمام صحيحة ومقتضى الدليل الخلق هو أن النهي لابد شنو ثمر فساد، وحينما نضطر إلى ما لا نحمل هذا النهي على أنه نهي إرشادي لا نهي شفيع، النهي لا يشرح عن المضرورية
أصلا.
هو صلاة في الحمام؟
لا نهي تدريه ومتى يحكمون استثمان العبادة
ولذا كل النواعي الكراهية اللي ثبت بها صحة الصلاة تحمل على قضية التواضع. إذن محل كلامنا في النهي التكليفي لا في النهي الإرشادي، والنهي عن صلاة الحمام هل ثبت صحتها، النهي عن الصلاة في ما لا يأكل لحما واضح أنها نواهي شنو نواهي إرشادية. واضح. النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحما يوجب البطلان أو لا؟ يعني إذا صلى المكلف فيما لا يؤكل لحما صلاة صحيحة أو باطلة؟ باطلة. هذا ليش خارج عن محلها؟ وصنف يقول أن هذا البطلان مو ناشئ من نفس النهي، وإنما ناشئ من كون العمل واجب للمانع من الصحة منه بحسب الفرع. من قبل إذا الشارع أمر بشيء إرشادا إلى شرطية شيء في العبادة، فالمكلف إذا جاء بذلك الشيء من دون ذلك الشرط العبادة باطلة. لكن باطلة من أي جهة؟ من جهة أن الشر غير متحقق، مو أن الأمر مخالفة الأمر أوجبت ذلك. الشارع لما يقول لا تصلي فيما لا يكن لحمه وفسر كلامه بأن هذا الشارع إلى أن جلد غير معقول اللحم مانع من صحة الصلاة، فواضح إذا صلى في جلد غير معقول اللحم معناه أوجب المانع فصلاة الشطير باطلة. البطلان مو من جهة أن الناهي يقتضي ذلك اللي هو محل بحثنا، وإنما البطلان من جهة فقدان الشر أو وجود المانع. لو قال لا تدع كما سيأتي في المعاملات لا تدع ما ليس عندك نهينا، وفسرنا بأنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى اشتراط وشرطية الملكية في صحة البيع. فإذا خالف النهي شنو خالف النهي؟ يعني باع ما ليس عنده، بيع صحيح له باطل باطل، لكن من أي جهة؟ من جهة أن النهي اقتضى بطلانه، وإنما من جهة أنه هذا الفعل فاقد لشرطة، إن هذا الشارع أرشدني لأن هذا شرط، فإذا أنا جبته حينئذ يكون باطلا. واضح. مو أن النهي اقتضى بطلانه. إذن في كل النواعي الإرشادية حيث تكون إرشاد إلى شرط وإرشاد إلى مانع ومخالفة النهي توجب البطلان، لكن لا من حيث مسألتنا. مسألتنا هي أن النهي اللي يكشف عن المضروضية فقط هذا يوجب البطلان أو لا؟ هذا نقول يوجب البطلان، والنواهي الإرشادية لا تكشف عن المضروضية فلا تدخل في مسألتنا، وإن كان لازمها في بعض الأحيان بطلان الفعل الفاتن بذلك الشرط أو الواجب بذلك الشرط. نقرأ المقدار. قال: المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخص، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه. ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة، العبادة بالمعنى الأعم يعني ما يصح فيه قصد التقرب، هذا المعنى. هذا في شيء ينطبق حتى على المعاملات، المعاملات بعضها يمكن الإنسان يتقرب بها شنو لله تعالى، يقطع به الامتثال ويسقط به الأمر به، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به. نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. واضح؟ يعني الغسل بالماء المغصوب ما يقدر يقصد به التقرب، مو أن أثره ما يترتب عليه. الغسل بالماء المغصوب يقدر يقصد به التقرب إلى الله، أن يغسل الثوب واضح بالماء المغصوب متقربا به إلى الله تعالى، ما يقدر تنقض القربة لمكان الناهي. واضح؟ لكن أنا مو معنى أن أثر المقصود منه ما يترتب عليه، لا، أثره يترتب عليه وإن كان لا يتمكن من قصد التقرب. ليش؟ لأن أثره ما موقوف على قصد التقرب. نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى، يعني النهي يقتضي الفساد بمعنى أنه يوجب عدم إمكان التقرب بالمنهي عنه، فهذا صحيح، يشمل العبادة ويشمل شنو غير العبادة. غسل الثوب بالماء المغصوب لا يمكن التقرب به لمكان النهي، هذا صحيح. نحن الفساد نوصل بها، الفساد نوصل بها عدم ترتب الأثر. واضح؟ فلا بأس في أن يقال أن النهي عن العبادة بالمعنى الأعام يقتضي شنو فساد، يعني يقتضي عدم إمكان التقرب بها. فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا، يعني شنو صحيحا؟ أي عبادة متقربا به إلى الله تعالى، وبين شنو؟ وبين النهي. وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا. وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر، فإنه إذا جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هناك لعدم تعدد العنوان، وإن العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا شنو بالنهي، فما يجوز واحد أن المفروع أكون ناهي، لكن طبعا المتعلق ليس متعلقا بالأمر. وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة بالأمر، وإن لم تكن شاملة يعني الطبيعة بما هي مأمور بها لما هو متعلق النهي، وإن كانت بما هي شاملة لما هو متعلق النهي، إذا متعلق النهي ما يخرج عن كلمة صلاة النهي. واضح؟ الصلاة تشملها، لكن صلاة بما هي مأمور بها لا تشمل المتعلق النهي، أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها. وبعبارة أخرى جامعان يقال أن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي شرعها، التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها عنه فعليا بخصوصية مورد وهو شنو النهي، النهي اللي يمنع من تعلق العبد بها. ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الفصال وصوم الحائض وصوم الفصال. ثانيا أن يتعلق بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سورة من سور العذاب والصلاة. يعني قراءة سور العذاب
سادي نفسه هم يشبن بأن اشتراك الطاخر نفس الكاشفية عند الموجود السادي ليش الفرق مثلا أنا أتتبت من هناك ما أتتبت
في هذا كلام يعني أنه الحاضر يحرم عليه الصلاة في أثناء الحاضر ولا أتبعنا ما هذا الكلام مثل هذا الحال صحيح حرمة مسيحية كلها حرمة ذاتية الحرمة الذاتية يعني أنه حرام عليه ونجد أنها مشرعة أنه تجرب أن تأتي لما يسمى بالكلام وإن لم تقصد أنها أمر بها الشارع هذا حرام صلاة على الحال كشرب الخمر شرب الخمر حرام حتى إذا ما قبل التشريع مو حينما شربه وشربه بعنوان أنه صار عمر به مثلا أو ما نهى عن حتى كل شربه لا بوجاء شربه ولا كفى الحرام مثل حرمة ذاتية صلاة الحائض أيضا حرمة ذاتية إذا هيك قلنا بعد هذا الكلام صحيح ليس صحيح معناه أن النهي الحائض عن الصلاة يعني تكليف ولذا استحقت الحائض على الصلاة شنو حرمة ذاتية بعد النهي بعد تكليف موسى إذا قلنا إرشاد شرعي يقول أن الصلاة بعد تفسد الحال لأن الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدثين الأكبر إلى الأكبر فإذا صلت الحال الصلاة تكون مستحقة للعقاب بل باطلة لأنها فاقدة من الشر لكن مستحقة عليها العقاب بابا هذا ما الإرشاد وصلنا إلى النتيجة بينما هم بناء على هذا طبعا أن الحرمة حرمة ذاتية مو تشريعية يعني الحائض حينما تصلي إذا صلت مشرعتين يعني معتقدة بأن هذا هو الواجب عليها هذا حرام من جهة التشريع بناء على أن الحرمة ذاتية فلا بد أن يكون النهي تكليفي. قال ثالثها أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها شرط العبادة أو شرط جزء العبادة كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس هذا هم شرط لأصل العبادة وهم شرط إيمان جزء بالجزء هو مشروط بماذا بأن لا يقع البيس بالمغصوب. رابعه أن يتعلق بوصف ملازم لها للعبادة أو لجزء العبادة يعني يمكن جعل شرط للجزء ويمكن جعل شرط لأصل العبادة الصلاة المقصود ليست معتبرة فقط في جزء من جزء معتبرة في كل الأجزاء إذن كل جزء هو مشروط بماذا؟ مشروط بأن يقع في ثوب مباح. رابعا أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء هذا المثال على الظاهر للوصف الملازم للجزء بأن الصلاة الجهرية
القراءة في موضع الإخفاء تنهى عن أن تتخص لماذا بالجهر الجسر ينهى عن أن تتصف بماذا بالجهر الجهر بالنسبة للقراءة يكون شيء تتصف به القراءة فينهى عن هذا الوصف وصف للجهر
فلا
هيك الفرق من اللي بعد الشرط فلا فلا تتعلق كل بعض من
الأصلية لأن الله صفر ليه بس النتيجة عن الجهر يصير هاي اللي بعد الشرط فلن يتعلق الموضوع موضوع متعلق منه هو اللي بعد
عن الصلاة الموصوفة لأنها تتعصب يمكن يرجع على كل حال والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها طبعا هذا مثال للنهي عن الوصف الملازم للجزء الشعر الظاهر المثال للنهي عن الوصف الملازم لأصل العبادة هو النهي عن الصلاة الحمام إذا قلنا أنه نهي تكليفي يعني هذا النهي عن وصف ملازم علما ملازم لكل العبادة مو لجزء العبادة يمكن أن نجعل منها القديم لأنه يعني مو نهي عن شر أو عن جزء واضح إنه نهي عن وصف ملازم علما يعني تتصف به نفس العبادة مو جزء العبادة فقط والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان النهي عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته وبين النهي عنها أن يبعد عصيانه عن الله والمثير لسخطه فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبعوض المسخط له أو بما هو متقيد بالمبعد أو بما هو منصوب بالمبعد ونحن نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو الوحد مكانا كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو الوحد المكان ونحن نقول ذلك في النهي
ليش
من
الشطر
هاي أكثر معنى يعني أصل أيضا أنه عنه هو التقرب وبعدها هم معنويين لا ما هو العبارة السطر هذا خطأ العبارة صحيحة ما وجود السطر بعدين غيرون ونحن نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى الأصل العبادة وأن ذلك واسطة في ثبوت في الثبوت أو واسطة في العروض كما قيل ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة فإذا فسد الجزء أو الشرط استلزم فسادهما فساد المركب والمشروط بل نحن لا نستنسي قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات ولا تصل النوبة إليها بعدما قلناه من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو منصوف من المبعد كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق على أن هذه التعليلات في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسع هذا المختصر ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرنا هذا كله في النهي النفس أما النهي الغير المقدم فحكم النفس بلا فرق كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا وهو الفرق بينهما لأن النهي الغير لا يجب عن وجود نفسه وحداثة المنهي عنه فيبقى منهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، فيمكن التقرب به لقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والفتاة المنهي عنه المانع من التقرب به. وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليس يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه كالتقرب والابتعاد المكاني. والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدة شنو نفسية. ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد في النهي التحريمي بنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريمي أشد وأكثر منها في التنزيهي كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي، وهذا الفرق لا يوجد تفاوت في استحالة التقرب بالمبعد. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على شنو أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتى به المكلف بالكراهة الحكمية، يعني لأجل أن النهي التنزيهي يوجب فساد العبادة، بحيث أن النهي التنزيهي في العبادة ثبت صحة العبادة لو جاء به المكلف فاضطروا إلى حمل النهي لنا على الإرشاد مو على البيان الحكم التكليفي.
من جانب أنه ثبت أن هذا صحيح.
حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا وأتى بها المكلف بالكراهة الحكمية الشرعية، يعني كراهة تكليفية حكم شرعي مرة إرشاد لكن مو حكم النهي الكراهة من أرشاد حكم قال لهم بأنهم يحملوها على الإرشاد مو على الكراهة الحكمية فحكم شرعي في مقابل الأخرى واضح. ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مساقا لبيان هذا المعنى بيان أقلية الثواب وبداع الإرشاد إلى أقلية الثواب وليس مسوقا، لا مو هي الضرر منها هذا بل يترتب عليها قليل يترتب عليها اشكاف شيء من حزادة مو قليل الصراحة يعني مفسدة لكن مفسدة مو ملزمة، بينما هذا لا فقط يقول هذا أقل ثوابا من غيره هل مقدار مفسدة ما قصة وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربع الباقية بداع الزجر عن الفعل والردع عنه. وعليه فلو أحرد بدليل خاص أن النهي بداع الزجر التنزيهي أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي، إذا أحرزنا أن النهي قطعا تكليفي لابد أن ننتظر بفساد العبادة، إذا ما قام الإجماع على صحة العبادة المكروهة أيضا ننتظر شنو بفساد العبادة. هذا فيما إذا كان النهي التنزيه بل لا يطلق على فساد العبادة أن النهي التنزيهي لا بد من حمل على الإرشاد في حالة قيام الدليل على صحة العبادة. صحة العبادة يلتزم بالإرشاد. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة وجزئها وشرطها ووصفها، أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، هذا الشيء جديد ما بينا بالشرع، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه، كما في مثال الصلاة والغسل، لكن نفترض أن الغسل مكروه مو شنو مو حرام، نفس المثال لكن نفترض أن الغسل شنو مكروه. لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه، لأن هذا المورد يدخل وين في باب الاجتماع، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي شنو تنزيه، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألة من المعنى أن العبادة نهى عن الشرع والنهي يدخل. إذا نحن ناخذ النهي التحريمي تجد ماكو مانع الاجتماع، المكلف يكون عاصي من جهة وشنو ومطيع من جهة، هذا معنى الجواب. هنا نقول ماكو مانع الاجتماع، المكلف يكون مطيع من جهة وفاعل من كراهة من جهة أخرى. تنبيه إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا بأن يكون إنشاؤه بداع الردع والزجر. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا ولا يقتضي الفساد بما هو نهيه، إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، هذا الاستثناء شباب الاستثناء منقطع طبعا، إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على صاحب العكس، لا ينطبق المأمور به على المأتي به، مو المأتي به ينطبق على المأمور به، ينطبق على المأتي به، سيقع شنو؟ فاسد لا ما انطبق، كالنهي بداع الإرشاد إلى مانعية الشيئين، فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، عدم لبس جلد الميتة شرط في صحة الصلاة، فإذا لبس جلد الميتة معناه عمل باطل لأجل فقدان الشرط، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها يوجب شنو؟ فسأل بلا أشكال واضح.